شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. نرحب بضيفي حلقات هذا البرنامج المبارك صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمشرف العام على موقع شبكة السنة النبوية وعلومها على الإنترنت. أهلا ومرحبا بكم شيخ فالح.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 53 من آية سورة الأعراف، ونكمل بإذن الله تعالى في هذه الحلقة ابتداء من الآية 54 وما يليها من آيات، ابتداء من قول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الآية، نستمع إلى هذه الآيات المراد تفسيرها في هذا اللقاء بإذن الله تعالى. استمعوا إليها مرتلة بترتيل الأخ عبد الرحمن بن عبد الله الشمراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
نعود لكم شيخ فالح كما ذكرنا انطلاقتنا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى من الآية 54 من قول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الآية. لعلنا نبدأ معكم بصلة هذه الآية بما قبلها ضمن السياق، ومن ثم نقف مع هذه الآيات المباركات من حيث المعنى الإجمالي، وأيضا نستقي الدروس والفوائد التربوية والإيمانية منها. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا إلى آخر الآية. جاءت هذه الآية بعد مجموعة آيات تحدثت عن بعض الحوارات سواء بين أصحاب النار أنفسهم أو بين أصحاب النار وأصحاب الجنة وغيرها من الحوارات. عقب ربنا جل وعلا بعد ذلك بحال المؤمنين وحال الكافرين، وتوعد الكافرين الذين جحدوا آياته جل وعلا بأنهم خسروا أنفسهم وأن لا ينفعهم الشفعاء يوم يطلبونهم يوم القيامة. قال بعد ذلك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فالله جل وعلا يبين أنه سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض وخلقهن في ستة أيام سبحانه وتعالى. ولا شك أن الله قادر جل وعلا على أن يخلق السماوات والأرض في لحظات، في قوله كن فيكون جل وعلا، لكنه سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يخلقهن سبحانه وتعالى بهذه الأيام الستة، وقسمت ابتداء من يوم الأحد وانتهت نهاية يوم الجمعة. خلقهن الله سبحانه وتعالى، فلما قضى خلقهن جل وعلا وأودع فيهما من أمره ما أودع سبحانه وتعالى استوى على العرش. استوى سبحانه وتعالى على عرشه العظيم، وهذا العرش الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. وهذا الاستواء صفة من صفات الله جل وعلا الفعلية تثبت له سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته وسلطانه سبحانه وتعالى، لا كما تقول بعض الفرق أن استوى بمعنى استولى، وإنما استوى سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظمته. هذا الاستواء يدل على علوه جل وعلا وعلى احتوائه لجميع ما يحتويه من السماوات والأرض وغيرها. بعد هذا الاستواء قال ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، فاستواءه سبحانه وتعالى باحتوائه على ما أشرت على جميع السماوات والأرض وما فيها، ذكر بعدها يغشي الليل النهار، يغشي الليل المظلم النهار المنور المضيء، فيظلم بهذا الليل ما على وجه النهار، واقتضت حكمته جل وعلا أن يكون الليل سكنا ويسكن الناس فيه، تستريح المخلوقات ويسكن الناس وتقف حركتهم عن الذهاب والإياب، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى. أما النهار فهو مجال المعاش والحركة والبذل والذهاب والإياب، وكل هذا يسكن أثناء الليل. قال ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يطلبه حثيثا، كلما جاء الليل ذهب النهار وهكذا، وكلما جاء النهار ذهب الليل، هكذا يستمر الأمر حتى يطوى هذا العالم، ينتقل الناس إلى دار أخرى بحكمة الله سبحانه وتعالى وقدرته. ثم قال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره جل وعلا، بعد أن بيّن أن لله ملك السماوات والأرض واستوى على العرش، بيّن أن الشمس والقمر وهي من المخلوقات العظيمة، وكذلك النجوم من المخلوقات العظيمة، كلها مسخرات بأمره أي بتسخيره جل وعلا وتدبيره، وهذا لا شك يدل على كماله جل وعلا. فخلق هذه المخلوقات العظيمة يدل على كمال القدرة له جل وعلا. قال: مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. فالخلق لله سبحانه وتعالى، له الخلق الذين صدروا عنه جل وعلا، أيا كان هذا الخلق، سواء في أعلى السماوات، في وسط السماوات، في الأرض، فالخلق له سبحانه وتعالى، والأمر أمره. ولذلك قال أهل العلم إن هنا قوله ألا له الخلق، يعني هذا الخلق يتضمن الأحكام الكونية القدرية، والأحكام الكونية القدرية التي تجري في الكون وتكون من سننه سبحانه وتعالى الكونية، مثل ما نقول الشمس مضيئة، القمر مضيء، الليل مظلم، النهار فيه الضوء، مثل ما نقول أن السماوات، أن الشمس تجري لمستقر لها. هذه القضايا الكونية القدرية التي قضاها الله سبحانه وتعالى، منها خلق الكبير والصغير والحيوانات والبحار والمياه وما فيها من مخلوقات عجيبة، كلها من يعني هذه الأشياء الكونية القدرية لها أحكام وسنن تجري في ضوئها. قال أهل العلم إن قوله ألا له الخلق يتضمن الأحكام الكونية القدرية، أما الأمر فيتضمن الأحكام الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها ونهى عنها، ومن ثم هذه الأحكام الشرعية هي التي يجازى ويحاسب عليها الخلق يوم القيامة. بعد هذا ختم الآية بقوله تبارك الله
رب العالمين،
رب العالمين سبحانه وتعالى. هنا ننبه إلى أنه يجري على ألسنة بعض العامة مثل بعض الألفاظ المحذورة بمناسبة تبارك الله رب العالمين، إذا دخل ضيف أو قادم من سفر قال تباركت علينا يا فلان، وهذا خطأ. التبارك لا يقال هذا اللفظ تبارك إلا لله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو مصدر الخير والبركة، فلا شك أن كل أمر خير في هذه الدنيا فهو منه سبحانه وتعالى ومن آثار رحمته، ولهذا قال تبارك الله رب العالمين. نعم.
ثم قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
لما ذكر الله سبحانه وتعالى بيانه لخلقه السماوات والأرض وحكمته، وذكر حكمته سبحانه وتعالى بأنه خلق الليل والنهار والشمس والقمر، وبين أن الأمر له سبحانه وتعالى، ناسب هذا أن يذكر أنه هو الذي يلجأ إليه ويدعى ويستغاث به، فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا يعني الحاح ودأب في هذه العبادة، تضرعا ادعوه بتضرع، وخفية أي لا جهرا أو علانية أو رفع صوت يخشى منه الإنسان من العجب أو الرياء، بل يدعو خفية ليكون أدعى للإخلاص، لإخلاص هذه العبودية لله جل وعلا. قال سبحانه إنه لا يحب المعتدين، المعتدي هو الذي يتجاوز، فالذي يتجاوز عن الحد المطلوب هو المعتدي. والاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان ما لا يستحق فيه الإجابة، ومثل أن يدعو يعني بمسائل لا تصلح له، أن يدعو بشيء يكون من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدعو بشيء لا يمكن الإجابة عليه، سخر لي السماوات والأرض والكون كله اجعله لي يا رب العالمين مثلا، أو أن يدعو بصوت لا يمكن أن يكون هذا الصوت خاشعا خاضعا لله جل وعلا، كان يدعو بنهر أو يدعو بقصد بنهر بشيء من الغضب، أو يدعو بصوت مرتفع خارج عن آداب الدعاء. من الاعتداء في الدعاء أن يدعو بالقطيعة، من الاعتداء في الدعاء أن يدعو بالقطيعة، أو أن يدعو بجزاء أعظم وأعظم مما يستحقه هذا الإنسان، وهذا للأسف يجري على ألسنة كثير من الناس خصوصا في الأدعية. قد يكون خطأ يسير أو غير مقصود، وتجده يدعو بأدعية لا تدعى على الكفار أحيانا، بالنار وسقر وجهنم وظلمات وإلى آخره، بل أحيانا يدعو على أولاده دعاء لا يستحقون هذا الدعاء من مجرد خطأ أخطأوه. عقب بعد ذلك سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد هذا الكون وبعد اللجوء، بعد بيانه لأحوال الكون وبعد أمره سبحانه وتعالى بأن يتوجه العباد للدعاء له سبحانه وتعالى بخشوع وخضوع ورغب ورهب وخفية وبإخلاص، ناسب أن يذكر الشيء الذي يجب أن ينهى عنه، وهو الإفساد في الأرض. والإفساد في الأرض نوعان: نوع حسي واضح هذا للناس وهذا منهي عنه، ونوع معنوي لا يظهر، لا يظن الناس أنه إفسادا، أنه إفساد في الأرض، مثل فعل المعاصي. فعل المعاصي إفساد في الأرض، ومن المعلوم أن الله جل وعلا جعل هناك علاقة قوية بين الكون وبين عمل الإنسان، بين الكون وبين عمل الإنسان. لذلك الله سبحانه وتعالى عاقب الأقوام كما سيمرنا في هذه السورة، عاقب الأقوام السابقة الذين خالفوا شرعه سبحانه وتعالى بشيء من الكون، إما بالريح وإما بقلب الديار وإما بالفيضانات وبغير ذلك من جزئيات هذا الكون. والمعادلة قائمة، بمعنى أن الطاعات تصلح الكون، ولذلك قال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فإن المعاصي تفسد الأخلاق، تفسد الأعمال، تفسد الأرزاق، تفسد الزروع، تفسد، تمنع قطر السماء وهكذا. قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا
وطمعا،
وطمعا خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه جل وعلا، ادعوه بين الرجاء وبين الخوف. فأنت تدعو الله جل وعلا وفي الوقت نفسه تخشى ألا تقبل الدعوة وتخشى من عقاب الله، وفي الوقت نفسه أيضا ترجو قبول هذه الدعوة، لكن لحكمته جل وعلا ولطفه وفضله أن قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، فرحمته تسبق غضبه سبحانه وتعالى. والإحسان هو أعلى درجات التعامل كما سبق معنا في دروس سابقة، أعلى درجات التعامل بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين الخلق. فلذلك على المسلم أن يحسن في عبادته لربه جل وعلا، ويحسن في معاملته لخلق الله سبحانه وتعالى. وكل ما كان الإنسان أكثر إحسانا ومحاولة لبذل الإحسان كان حينئذ أقرب إلى رحمة الله جل وعلا. نعم.
يعني أيضا في ما يتعلق بالدعاء تنبيه على أن الإنسان يكون واثق، يعني ثقة بالله سبحانه وتعالى أنه يحقق هذه الدعوة، يقوله وطمع أن
نعم، يعني هو يدعو.
قد يغفل الإنسان، قد يقول يعني أدعو من باب التجريب أو التجربة أنه ربما يتحقق أو لا،
أن يدعو من باب التجربة أو أن يدعو ويمل أو أن يدعو وقلبه لاهن، كل هذا من عوامل عدم قبول الدعاء. الله سبحانه وتعالى لا يجرب سبحانه وتعالى، بل يدعو الإنسان وهو موقن بالإجابة. أو أن يدعو ويمل، يقول: دعوت ولم يغفر لي، كما جاء في الحديث، بل عليه أن يدعو ويوقن بالإجابة، ولكن قد تتأخر الإجابة لسبب أو لآخر، قد تتأخر لكي يكثر من الدعاء فيكون أكثر أجر له، وقد تتأخر لأن تؤجل له في الآخرة وهذه أعظم، وقد تتأخر لابتلاء العبد نفسه بأن ينظر ماذا يكون موقفه. فلذلك إذا مل الإنسان من الدعاء بأي أمر من الأمور، سواء طلب خيرا في الدنيا أو طلب خيرا في الآخرة، أو رد شر في الدنيا أو رد شر في الآخرة، فإذا مل فحينئذ هذا عامل لعدم قبول الدعاء.
والبعض الشيخ يعني يكون عنده مثلا مثل العادة بعد الصلاة، مثلا دبر الصلاة يدعو أحيانا بلسانه وقلبه كما أشرتم لاهي، فيغيب عليه مثل هذه قضية التضرع، قضية الإلحاح، قضية استشعار هذا الموقف، قضية استشعار ما يقوله ما يدعو به، ونواطن كثيرة يعني.
نعم، ولذلك يحاول الإنسان قدر الإمكان في حال لجوئه إلى الله سبحانه وتعالى أن يدعو بقلب حاضر. كان يدعو الإنسان 3 دقائق أو 5 دقائق وقلبه حاضر خير من أن يدعو ساعة وقلبه منشغل ولاهي في أماكن متعددة. نعم.
ثم قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.
عاد السياق إلى بيان شيء من قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذه القدرات التي تظهر للناس بشكل واضح ويحتاجون إليها. فقال سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الرياح التي تسبق الأمطار تكون مبشرات بنزول هذا المطر، فمن حكمته جل وعلا أن جعل الرياح لواقح تلقح هذا السحاب ومن ثم ينزل المطر. فقال سبحانه: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فالأمطار في الأصل أنها رحمة. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. ننظر إلى قوله جل وعلا: أقلت هذه الرياح فهي تقل السحاب، ثقالا سحابا ثقالا مليئة بالأمطار، سقناه لبلد ميت لأنه ليس فيه حياة، فأنزلنا به الماء من خلال هذه السحاب نزل الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. ونلاحظ كلمة كل، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وكل الثمرات التي يحتاجها الناس لكي تحيي ما كان ميتا. ولذلك قال: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. نعم.
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكيدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
هذه قاعدة في كل شيء، إذا كان الشيء طيب كان نتاجه طيبا، وإذا كان الشيء خبيث كان نتاجه خبيثا. ولذلك هنا تنزل المياه على التربة الطيبة فتخرج نباتا طيبا، وإذا نزلت على تربة غير قابلة فهي خبيثة فلا تخرج إلا نكدا لا بركة فيه. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. يشكرون الله جل وعلا شكرا قلبيا بالاعتراف بنعمه، وشكرا إقراريا بالألسنة، وشكرا عمليا بعمل الطاعات. والقلوب كالأراضي، منها قلوب طيبة تنتج خيرا وقلوب أخرى لا تنتج إلا غير ذلك. نعم.
ثم قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.
هنا بدأ السياق معنا في بعض قصص الأنبياء مع أقوامهم، وجريا على سنة الله سبحانه وتعالى الذين أطاعوا أنبياءهم كان لهم الفوز والبشرى يوم القيامة، والذين خالفوا وعصوا عذبوا في الدنيا وعذبوا في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى ابتدأ بقصة نوح: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الرسالة هي رسالة الأنبياء كلهم،
التوحيد،
التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهي رسالة بين رسالة واضحة لجميع الأنبياء مع أقوامهم، إنما الذي يختلف ما هو؟
الشرائع،
الشرائع والأعمال، لكن التوحيد هو الأساس. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم لمن لم يعبد الله جل وعلا. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. يعني هؤلاء عبر عنهم الله سبحانه وتعالى بالملأ، الملأ هم رؤساء الأقوام، هؤلاء الذين يتبعونهم أقوامهم. إنا لنراك في ضلال مبين. هؤلاء استجرموا جريمتين، الجريمة الأولى ردوا عبادة الله جل وعلا، والجريمة الثانية أنهم لم ينقادوا بل استكبروا عن الانقياد وقدحوا في رسالة نوح عليه السلام، فقالوا إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، انتبهوا لحالكم، فأنا آتٍ برسالة من الله جل وعلا، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. ليس المسألة مسألة مجرد بلاغ، بل أنا ناصح وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، فأنا رسول الله من الله، رسول من الله، أتيتكم بهذه الرسالة فانتبهوا لأنفسكم. نعم.
أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
قال لما تعجبون بأن جاءكم ذكر من الله سبحانه وتعالى، وهذا المجيء هو على رجل منكم أرسله الله سبحانه وتعالى لينذركم ولتتقوا لعلكم ترحمون، ولتتقوا لعلكم ترحمون. ما محل العجب عندكم؟ هو أمر يجب ألا تعجبوا منه وأن تبادروا إلى التصديق، تصديق هذا الرسول الذي أرسل من الله جل وعلا. النتيجة فكذبوه ولم يطيعوه، فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. من المعلوم أنهم عندما كذبوا أمر نوح عليه السلام بأن يصنع الفلك، معروف القصة وستردنا إن شاء الله في سورة هود مفصلة. فلما صنع الفلك ركب فيه هو والذين آمنوا معه، وقال الله جل وعلا وغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، يعني لم يبصروا الحق، ومن هنا استحقوا هذا العذاب في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد. نعم.
فيها بشارة لنصرة الله سبحانه وتعالى لأوليائه وأنه معهم حافظهم وناصرهم.
بلا شك مهما كان الأقوام التي أمامهم مكذبون، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى ناصر رسله وناصر أتباع رسله. نعم. وناصر كل من يقوم يعني هذا الدين الذي قرره الله سبحانه وتعالى ابتلاء على الناس بأن يعملوه، ومن ثم يجازيهم الجزاء الحسن. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية، شكر الله له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.